بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. من خلال ما تقدم في الدروس السابقة، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، اتضح أنه لدينا في باب المستقلات العقلية ثلاثة مباحث. راح يبدأ المصنف رحمه الله بالبحث الأول منها، والذي أسماه التحسين والتقبيح العقليان. هذا هو المبحث الأول، والذي سوف يطول الكلام فيه من قبل المصنف رحمه الله، لأنه من المباحث الدقيقة التي ينبغي أن تتضح أبعادها لدينا. يقول قدس سره: توجد نظريتان بالنسبة إلى القيم الذاتية للأفعال الاختيارية. النظرية الأولى تقول أن الأفعال الاختيارية لها في ذواتها كامن في داخلها حسن وقبح، بغض النظر عن نظر الشارع، بغض النظر عن أمر الشارع ونهيه، بغض النظر عن الموقف الشرعي منها. أساسا الأفعال التي يمكن للمكلف أن يقوم بها باختياره، هذه الأفعال بعضها حسنة وبعضها قبيحة، وبعضها ليست بحسنة وليست بقبيحة. هناك صفة ذاتية كامنة في عمق تلك الأفعال الاختيارية، والعقل يدرك تلك الصفة، وهذه النظرية هي التي يقول بها العدلية الإمامية والمعتزلة. النظرية الثانية أن الأفعال في ذاتها في عمقها ليست حسنة ولا قبيحة، وإنما إذا أوجب الشارع فعلا اختياريا يكون ذلك الفعل حسنا، وإذا حرم الشارع فعلا ما كان ذاك الفعل قبيحا. فالحسن والقبح طوليان يقعان في طول حكم الشارع، ليس للأفعال في واقعها حسنا وقبحا، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. وعليه فالصدق ليس له حسن ذاتي، ولا هناك أمر من العقل بفعله، ولا يدرك الفعل أنه مما ينبغي أن يفعل، ولكن لأن الشارع أمر بالصدق وأوجب الصدق، حينئذ العقل يقول هذا حسن، ولو أن الشارع حرم الصدق لقال العقل أن الصدق قبيح. كذلك الحال، الشارع لما حرم الكذب حكم العقل بقبحه، أو قل أدرك العقل قبحه، ولو أن الشارع أوجب الكذب لحكم العقل بحسنه، لأن الحسن هو ما حسنه الشارع. وهذه النظرية الثانية هي التي يقول بها الأشاعرة. إذن توجد نظريتان. النظرية الأولى تقول أن الأفعال لها قيم ذاتية كامنة في عمقها، الحسن والقبح. أقفد ملاحظة كلش مهمة، إن شاء الله راح يجينا التأكيد عليها من لاحقا، بس أقولها الآن ينبغي أن تتضح. وهي عندما نقول أن العقل يحكم بالحسن والقبح، لا نعني بذلك أن العقل هو الذي يأمر بالوجوب، لا، وإنما العقل يدرك الحسن ويدرك القبح. هناك صفة واقعية العقل يدركها، هناك صفة واقعية في الصدق العقل يدركها، وهي أن الصدق مما ينبغي فعله. لا فرق في مدركات العقل بين العقل العملي والعقل النظري، كلاهما مدركات لها واقعية ثابتة في اللوح المحفوظ، هذا ما يقوله العقليون يعني المتكلمون في مقابل الحكماء، المدرسة العقلية في مقابل مدرسة الحكماء عليكم السلام، تقول أن هناك أمور ثابتة في الواقع، ثابتة لمن؟ ثابتة للأفعال، العقل يدركها. حسن في الصدق يعني هناك قضية واقعية ثابتة، صفة واقعية ثابتة للصدق، ما هي هذه؟ ماذا نسميها؟ ما ينبغي فعله، ما ينبغي فعله، مثل الجمال الثابت لشيء معين، صفة واقعية والعقل قادر على إدراكه. هذا إن شاء الله راح يجي التنبيه عليه، مو أن العقل هو الحاكم، العقل مدرك في مقابل ما يقوله الحكماء، إن شاء الله راح يتضح لاحقا. إذن هناك نظريتان، النظرية الأولى وهي التي يذهب إليها العدليان، الحسن والقبح صفات واقعية ثابتة للأفعال الاختيارية بغض النظر عن موقف الشريعة، بل نقول أن موقف الشريعة ناشئ من الحسن والقبح، إنما أمر الشارع بالصدق لأنه حسن، حرم الكذب لأنه قبيح. هاي النظرية الأولى. نظرية ثانية نظرية الأشاعرة تعكس المطلب، أو نقول لا يوجد حسن وقبح ذاتيان في الأفعال، وإنما الحسن والقبح ينشأان من موقف الشريعة، ما أمر به الشارع كان حسن وما نهى عنه كان قبيح، وللشارع أن يفعل أي شيء ولا يوجد حسن بمنأى عن فعله، وللشارع أن يفعل ما يشاء ولا يوجد قبح بمنأى عن تركه ونهيه. هاتان نظريتان. يقول المصنف خو هذا يجعل الإنسان، يجعل الباحث متوفرا على فهم أولي للموضوع، لكن عندما يدقق يجد أن الغموض ما زال باقيا ولم يزل، لم يزل، ما زال الأمر فيه غموض، وبالتالي أنا المصنف مضطر أن أفتح البحث أو أوسع البحث هواي أكثر من ذلك، لابد أن أفصل، ولكي يتضح المطلب تماما 6 نقاط لابد أن أفصل البحث فيها، ماكو داعي هم أن عنونها الآن لأن المبحث ما يتحمل عنوان الآن. النقطة الأولى، هناك مجموعة معاني، 3 معاني للحسن والقبح ترد في الكلمات. محل كلامنا ما هو من هذه المعاني؟ ما هو محل كلامنا؟ جميع هذه المعاني أو واحد من هذه المعاني؟ هذا الحسن والقبح اللي تنازع فيه القوم فالتزم به فآمن به بعضهم وأنكره آخرون، ما هو المقصود به؟ هذا الحسن والقبح اللي قالت العدلية هو ذاتي كامن في عمق الأفعال وأنكرت الأشاعرة ذلك وقالت هذا نفتهم من الأوامر الشرعية، هو 3 هذه المعاني أم بعضها؟ فإذا لابد أن نوضح المعاني 3. المعنى الأول، خليكم وياه حتى أتضح المطلب، هو المطلب ما بيشي بس يراد له وضوح في المصطلحات. المعنى الأول وهذا مهم، لأن بحث العقل العملي كلش مهم، لأن إلى دخالة في الكلام، في الفلسفة، في الأخلاق، في علم الأخلاق إلى دخالة، وفي علم الأصول. المعنى الأول الكمال والنقص، الكمال والنقص. الحسن يعني الذي، طبعا خلي الحسن والقبح المعنى الأول الكمال والنقص. هذا المعنى الأول، هذان الوصفان الحسن والقبح يوصف بهما شيئان. خلي أكتب أولا المعنى الأول الكمال والنقص. الحسن يعني الكمال، ذلك الشيء الذي هو كمال أو يوجب الكمال للنفس الإنسانية يكون حسنا نصفه بالحسن، وذلك الشيء الذي يكون نقص وموجبا لانحدار النفس ونقص النفس وضعف النفس، إما هو نقص أو يوجب النقص نسميه قبيح، نصفه بالقبيح. هذان الوصفان يوصف بهما الأفعال الاختيارية، هذا أولا، ويوصف بهما متعلقات الأفعال الاختيارية. مثال تعلم العلم ونفس العلم، تعلم العلم فعل يقوم به الإنسان، يقال أن تعلم العلم حسن. لماذا سمي تعلم العلم حسن؟ لأنه كمال، لأنه يوجب الكمال للنفس، له أثر وهو يؤدي إلى كمال النفس. كما أن متعلق هذا الفعل، الفعل هو التعلم، بماذا تعلق؟ تعلق بالعلم. المتعلق وهو العلم أيضا حسن، لأنه الكمال للنفس، لأنه كمال. والقبيح أيضا، القبح هو الجهل أو ترك التعلم، فإن ترك التعلم قبيح لأنه يؤدي إلى النقص والضعف في النفس، والجهل هو نفس النقص، نقص في النفس، وأن الجهل قبيح. إذن المعنى الأول للحسن والقبح الذي توصف به الأفعال الاختيارية تعلم العلم أو ترك التعلم، العلم أو توصف به متعلقات تلك الأفعال الاختيارية العلم أو الجهل، الكمال والنقص هو المعنى الأول للحسن والقبح. يقول قدس سره: وهذا المعنى الأول ليس محل النزاع بيننا وبين الأشاعرة. هذا المعنى الأول مثل ما إحنا نلتزم بأنه معنى عقلي، ونلتزم بأن هذه الأمور لها صفات واقعية ثابتة في أنفسها، كذلك الأشاعرة يلتزمون بنفس هذا المعنى، بنفس هذا الشيء. فإن ترك التعلم هو نقص، صفة واقعية ثابتة في ترك التعلم، موجب ترك التعلم موجب للنقص، وهذا أمر يدركه العقل. الجهل نقص، صفة واقعية في الجهل، النقص صفة واقعية كامنة في الجهل، وهذا أمر يدركه العقل. هذه صفات ذاتية ثابتة في الأفعال الاختيارية وثابتة في متعلقاتها. العلم كمال، العلم كمال، وتعلم العلم يوجب الكمال. فهو حسن، فهو حسن، وحسنه صفة واقعية ثابتة في نفسه والعقل مدرك لها. إذن هذا أمر واقعي، أمر عقلي لا نزاع فيه، لا هم ينكرونه ولا نحن، نحن نثبته وهم أيضا يقبلون به. فإذن هذا مو محل النزاع، الكمال والنقص مو محل النزاع، والحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى النقص ليس محل للنزاع، ليس محل للاختلاف بيننا وبين الأشاعرة. الكلام يقع في مكان آخر، الخلاف يقع في مكان آخر، في معنى آخر. المعنى الثاني المقصود منه من الحسن الملائم، والمقصود من القبح المنافر، الحسن هو الملائم للطبع وللنفس، والقبيح هو المنافر للطبع والنفس، والحسن هو الملائمة، والقبح هو المنافرة. الحسن هو الملائمة، الحسن هو الملائمة، والقبح هو المنافرة. هذا هو المعنى، الملائمة والمنافرة. إذا وجدنا طبعا هذا المعنى الثاني أيضا كالمعنى الأول، هذا المعنى الثاني أيضا هذه صفات يمكن أن تتصف بها الأفعال الاختيارية وتتصف بها متعلقاتها، متعلقات الأفعال الاختيارية. مثال اللي ضرب المصنف الأفعال الاختيارية، نومة القيلولة فعل اختياري. النظر هم النظر، هذا فعل اختياري. النظر إلى البحار والحدائق هذا هم فعل اختياري، كلاهما حسن، كلاهما حسن. ما معنى الحسن في المقام؟ تلائم النفس، تلائم الطبع، تلائم الطبع، لأنها تلائم الطابع سميناها بالحسن. وأما تلك الأفعال التي لا تلائم الطابع ولا تلائم النفس، بل النفس تشمئز وتنفر منها تستقبحها، حينئذ نسميها قبيحة. مثل الولولة الحزينة، مثال يضرب المصنف، والولة الحزينة، النظر إلى الشخص الميت، أمور تنفر منها النفس، لا تلائم النفس ولا تلائم الطبع، حينئذ نسميها قبيحة. فالأفعال الاختيارية إذا كانت ملائمة للطبع والنفس تستظرفها النفس نسميها حسنة، وإذا كانت منافرة للطبع والنفس نسميها قبيحة. هاي الأفعال الاختيارية متعلقاتها أيضا، النظر إلى صورة، نفس الصورة، لا أقول النظر، الصورة، الصورة الجميلة، المنظر الخلاب، حسن، يصف نفسه بالحسن لأنه يلائم النفس، تنشرح النفس بالنظر إليه. بينما النظر إلى صورة قبيحة تشمئز منها النفس فهي منافرة للنفس وبالتالي هي قبيحة، توصف بالقبح. إذن المنظر الجميل، المنظر الجميل، بعد الطعام الذي، بعد المنظر القبيح وما شابه ذلك، الطعام المر، هذه أمور تشمئز منها النفس لا تلائم النفس فنسميها قبيحة لأجل ذلك. فإذا المعنى الثاني هذا الملائمة والمنافرة، وهذا المعنى، وهذا المعنى أيضا توصف به الأفعال أو توصف به المتعلقات للأفعال. يقول المصنف بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، ترى الفعل في نفسه لا يوجد فيه منافرة أو ملائمة، لا يوجد فيه أي منافرة للنفس أو ملائمة للنفس، ولكن نتيجته منافرة للنفس، لأجل نتيجته يستقبحه، تستقبحه النفس، تنفر منه النفس، مع أن الفعل بنفسه ليس فيه منافرة للنفس، لكن نتيجته تنافرها النفس، وبالتالي الفعل نفسه قد يوصف بالقبح. نفس الفعل ما بحسن، لكن نتيجته فيها حسن، وبالتالي نفس الفعل يوصف بالحسن. يعني نفس الفعل ما يتلائم مع النفس، نتيجة تتلائم مع النفس، فيوصف نفس الفعل بالحسن. هذا بعد توسعنا، راح نوسع بعد أكثر من هذا. نفس الفعل فيه منافرة للنفس، لكن نتيجته فيه ملائمة للنفس، نتيجته فيها ملائمة للنفس. دواء مر منافرة للنفس، المرورة منافرة للنفس، النفس تنفر منها، لا تستظرفها، لا تستظرفها، لكن مع ذلك عندما يوصف يوصف بالحسن. لماذا؟ لأن نتيجته ملائمة للنفس، نتيجته ملائمة. طعام ما ألذه لكن تنفر منه النفس، ليش؟ لأن هذا الإنسان عنده مرض وهذا الطعام يؤذيه، تلاحظ كيف؟ فنفس هذا الطعام ما به منافرة، بالعكس فيه ملائمة، لكن لأن نتيجته فيها المنافرة حينئذ نسميه، نصفه بالقبيح، لأنه ينافر النفس، لأن نتيجته فيها منافرة للنفس. يقول المصنف وهذا المعنى يرجع إلى معنى اللذة والألم، يرجع إلى معنى اللذة والألم. تريد تعبر ملائمة، عبر، عبر ملائمة، تريد تعبر فيه. طبعا الملائمة يعني ما تستظرفه النفس، ما تجده منسجما مع ميولها ورغباتها، تعبر ما فيه اللذة. النفس ليش تستظرف وتجد هذا ملائما؟ لأنها تلتذ بأحد أنواع اللذة، تستظرفه يعني تلتذ به. تعبر بالمنافرة، تعبر بالألم، الصورة القبيحة، صورة الموت، صورة القتل يوجب ألما في النفس، هذا معنى المنافرة، عبر بالألم، يوجد ألما في النفس، ولذلك لا تستظرفه بل تتنفر منه النفس. يقول المصنف وهذا المعنى قد يعبر عنه بما فيه المصلحة والمفسدة. لاحظ كيف قال هم عبر عنا بهذا التعبير، عبر عنا ملائم، لذة، ما فيه اللذة أو ما فيه المصلحة، تتعبر عنا منافر، ما فيه الألم، ما فيه المفسدة. وعليه المصنف رحمه الله يجعل المعنى الوارد في عبارة القوشجي، يجعل هذا المعنى نفس المعنى الثاني، الحسن والقبيح، ما فيه المصلحة والمفسدة. لا تصورون هذا معنى رابع غير المعاني الثلاثة، هذا المعنى الذي ورد على لسان القوشجي هو نفس المعنى الثاني، فإنما فيه المصلحة يلائم النفس، وما فيه المفسدة تنفر منه النفس. هذا المعنى نفس المعنى الثاني. هذا هو المعنى. يقول قدس سره وفي هذا المعنى أيضا لا يوجد نزاع بيننا وبين الأشاعرة. مو هذا هو محور النزاع ومحل الخلاف أبدا، لا تتصورون محل النزاع بيننا وبينهم في هذا المعنى الثاني، لا، هم ترى مثل ما احنا نعتقد هم هم يعتقدون ان هذا المعنى الثاني معنى واقعي، معنى عقلي يدركه العقل، يعني هناك صفة واقعية في الأفعال الاختيارية وفي متعلقاتها هي المنافرة والملائمة، هذه صفة واقعية كامنة في ذوات الأفعال وفي ذوات المتعلقات، هذا الشيء واقعا في ذاته مما تنفر منه النفس. فالحسن بهذا المعنى أمر واقعي وهو أمر عقلي يدركه العقل، فما عندنا خلاف إذن. ومن تصور أن الخلاف بيننا وبينهم في هذا المعنى فقد أخطأ واشتبه. هذا المعنى الثاني أيضا ما عندنا خلاف. إذن الخلاف بيننا وبينهم لا في المعنى الأول الكمال والنقص، ولا في المعنى الثاني المنافر الملائمة والمنافر. وين الخلاف؟ الخلاف سيتضح، إذن يتضح من خلال هذا العرض أنه ما بقى عندنا إلا هذا المعنى الواحد، الخلاف في هذا المعنى، المعنى الثالث الذي هو نعبر عنه بأحد تعبيرين، نقدر نعبر عن ما ينبغي فعله، هذا نقدر نعبر عنه، أو نعبر عن ما يستحق فاعله المدح والثواب، نقدر نعبر عنه بهذا التعبير، وكلاهما تعبير عن معنى واحد. هذا بالنسبة للحسن. القبيح ما ينبغي تركه، أو قل ما لا ينبغي فعله، أو قل ما يستحق فاعله الذم والعقاب، هذا هو المعنى الثالث. وهذا المعنى الثالث للحسن والقبح، هذا المعنى الثالث وصف، الحسن على أساس هذا المعنى والقبح على أساس هذا المعنى، وصف للأفعال الاختيارية خاصة، ولا توصف به متعلقات الأفعال الاختيارية، لا توصف به متعلقات الأفعال الاختيارية، هو وصف لخصوص الأفعال الاختيارية. ما ينبغي فعله، إذا وصفنا فعلا من الأفعال بأنه ينبغي فعله مثل الصدق، الصدق حسن يعني ينبغي فعله، يعني نقصد بذلك أن الصدق فعل يستحق فاعله أن يمدح من قبل كل العقلاء وأن يثاب على ذلك بالثواب الذي يفرضه العقل أو يفرضه العقلاء. كذلك الكذب، الكذب عندما نصفه بأنه قبيح يعني بمعنى أن الكذب فعل يستحق فاعله الذم عند كل العقلاء والعقاب عند كل العقلاء.
الصدق
دائما، هذا الحكم الأولي، هذا الحكم الأولي العقل، بل العقل عنده حكم أولي على كل الأفعال الاختيارية، الصدق ما يستحق فاعله، ما يستحق فاعله المدح والثواب. حينئذ لو تعارض الصدق مع إنقاذ حياة مؤمن أو صالح أو نبي، لو توقف إنقاذ الحياة على الكذب، حينئذ ذاك هم له حكم يتعارضان. وراح تجي بعد في حالات التعارض العقل شنو؟ هنا هواي أكو كلام. الرأي المعروف أكو تعارض، أكو رأي آخر في مقابل ذلك، يقول أصلاً الأحكام العقلية في ذاك العالم الواقعي أصلاً ما بينات التعارض، بينات تمام المصالحة والمعايشة والوئام، أصلاً ماكو. لما تنزل إلى عالم الظروف الواقعية الخارجية والشروط الموجودة والمصالح الدنيوية، هنا يبدأ التصادم والتعارض فيما بينها، لكن في مقام العقل ماكو بينات أي خلاف، تلاحظون كيف؟ إذن عندما نصف الأفعال الاختيارية بالحسن أو القبح بهذا المعنى الثالث، بمعنى أنه ما ينبغي فعله أو ما لا ينبغي فعله، ما يستحق فاعله المدح والثواب أو ما يستحق فاعله الذم والعقاب، هذا المعنى الثالث هو محل كلامنا. هذا المعنى الثالث الذي نقبله نحن ونقول به نحن العدلية، بينما الأشاعرة لا يقبلونه ولا يرتضونه. هذا ما هذا الخلاف، هذا هو الخلاف الحقيقي بيننا وبين الأشاعرة. إذن عندما نقول بالتحسين والتقبيح العقليين نقصد أي معنى للحسن والقبح؟ المعنى الثالث، ما ينبغي فعله وما يستحق فاعله المدح والثواب، أو ما لا ينبغي فعله أو ما يستحق فاعله الذم والعقاب. هذا المعنى هو الذي أنكره الأشاعرة، ونحن لا نقبل منهم ذلك ولا نرتضي منهم ذلك. هذا هو المعنى. شنو الدليل؟ شنو الأسباب؟ بعدين راح تجينا. إحنا الآن نحكي في الأمر الأول من المبحث الأول. بعدين المصنف عدة تنبيه يقول قد يجينا فعل واحد تجتمع فيه المعاني الثلاثة كلها، العلم مثلا قد تجتمع. طبعا نسيت أقول فشي، القيم الأخلاقية عندما يعبرون عنها مثل الشجاعة أو الجود بالحسن أو القبح، يقصدون به كمال النفس. الكمال، الشجاعة كمال للنفس، والجبن نقص في النفس، الجود كمال والبخل نقص للنفس. وقد تجينا أفعال تشتمل على المعاني الثلاثة، هي حسنة بالمعنى الأول والثاني والثالث. وقد تجينا أفعال لا توصف إلا ببعض تلك المعاني. إذا تسمحون أطبق هذا المبحث. قال المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان. اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل إنهما عقليان أو شرعيان؟ عقليان عدلي، شرعيان أشاعرة. بمعنى أن الحاكم بهما أولا، يعني مقصود أولا هل هو العقل أو الشرع؟ فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها. العقل لا يحكم، العقل لا يحكم لوحده، مسكين هذا العقل ما يعرف، ينتظر من الشارع البيان. وليس الحسن والقبح عائدين إلى أمر حقيقي حاصل فعلا، أمر ثابت للأفعال، حقيقي موجود في الأفعال. تلاحظون كيف غاية الأمر، إحنا ما نحس بحواسنا الخمسة، وعالم الواقع أعم من عالم الخارج. عالم الوجود الخارجي هذا خاص، عالم الواقع أعم منه بكثير، إحنا ما نقدر نلزم هذا الحسن والقبح. زين، الأشاعرة أنكرت ذلك: وليس الحسن والقبح عائدين إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، لا وجود له أصلا، بل إنما حسنه الشارع فهو حسن. الصدق حسنه الشارع، أوجبه يعني، فهو حسن، وما فالعقل يحكم بحسنه، وما قبحه الشارع يعني ما حرمه الشارع فهو قبيح، يحكم العقل بقبحه. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا، عادي، شارع له الحق في ذلك، لأن أصلا لا حسن قبل وجوبه، ولا حرمة ولا قبح قبل حرمته. وهنا راح ينقلب الأمر مع الوجوب والحرمة، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا، القبيح عند فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا، فصار القبيح الأول اللي كان إحنا عقولنا تدرك أنه قبيح ببركة البيان الشرعي راح يصير حسن، لأن الشارع أوجبه، والحسن اللي كان حسن في عقولنا الآن راح يصير قبيح لأن الشارع حرمه. ومثلوا لذلك، عندهم مثال، عندهم شاهد، عندهم قرينة، عندهم دليل على كلامهم. مثلوا لذلك بالنسخ، من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. لو كان أكو حسن كيف يحرم الشارع، ولو كان أكو قبح كيف يوجب الشارع بعد أن حرم؟ النسخ هو هذا معنى، النسخ لم يكن واجب بل كان حرام، الشارع أوجبه بعد أن كان حراما، نسخ الحرمة وأوجب. تقولون بجواز النسخ لولا بل الشارع له أن ينسخ متى أراد وكيف أراد. خلاص النسخ معناها أن هذا الشيء كان قبيحا فصار حسنا. على أي أساس؟ على أساس أمر الشارعي، على أساس أن الشارع هو الذي يحسن ويقبح، ما إلى حسن وقبح هذا الشيء قبل أمر الشارع ونهيه. هذا قول الأشاعرة. وقالت العدلية إن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها من الأفعال ما هو حسن في نفسه، ومنها من الأفعال ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، لا هو حسن ولا هو قبيح في نفسه. والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن، ولا ينهى إلا عما هو قبيح. فالصدق في نفسه حسن، ولحسنه أمر الله تعالى به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا، لا، الطلية عكسية، الحسن أولا والوجوب ثانيا. والكذب في نفسه قبيح، القبح أولا الذاتي ثابت أولا، ولذلك ولأنه في نفسه قبيح نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه، لا أن الشارع نهى عن الكذب فصار الكذب قبيحا لنهي، لا بالعكس. هذه خلاصة الرأيين، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين، عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان. إذا تدقق راح تشوف الأمر بعد ما زال غير واضح، فيه نوع من الالتباس. ولا تزال نقط غامضة في البحث، إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين، وهو أمر ضروري أن نحكم لأحد الطرفين، أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية، أن نعرف أن الصحيح قول الأشاعرة أو الصحيح قول العدلية، أن الحسن والقبح ذاتيان عقليان أو أنهما شرعيان، حتى نحكم بذلك. الحكم بذلك أمر ضروري، فلا بد أن نبين، ولتوقف وجوب المعرفة، ولتوقف وجوب المعرفة عليه. أصلا المعرفة متوقفة عليه، إن شاء الله راح يوضح المصنف في بعض كلماته كيف تتوقف المعرفة على هذا الآن. فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب. ما بناي أتوسع، لكن هذه المسألة ضرورية جدا، ولذا قررت التوسع لأهمية هذا الموضوع من جهة، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهورات، راجعوا راح تجدون فائدة، راح تتضح هذا البحث هناك، أصلا راح يتضح بمرتبة أكثر مما كنتم تفهمونه سابقا، لتستعينوا به على ما هنا. والآن أعقد البحث هنا في أمور. الأمر الأول، ستة أمور عندنا. الأمر الأول معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما. إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاثة معاني. فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع بين العدلية والأشاعرة؟ فنقول أولا، قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، هذا المعنى الأول، فنحفظ الكمال والنقص، ويقعان الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص وصفا بهذا المعنى، ويقعان الحسن والقبح بهذا المعنى الكمال والنقص وصفا للأفعال الاختيارية، واحد. اثنين، ولمتعلقات الأفعال. فيقال مثلا العلم حسن، العلم متعلق حسن، والتعلم فعل، هذا الفعل الاختياري حسن، وبضد ذلك يقال الجهل قبيح، هذا متعلق الفعل، وإهمال التعلم قبيح، هذا هم هذا نفس الفعل الاختياري. ويراد بذلك عندما نصف العلم بالحسن والجهل بالقبيح، يراد بذلك أن العلم هذا المتعلق والتعلم هذا الفعل كمال للنفس وتطور في وجودها. شنو معنى كمال النفس؟ هذا معنى تطور، أن النفس تتطور في وجودها بهذا العلم، هذا معنى الكمال. قب النقص، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها في النفس. شنو معنى نقصان؟ تأخر في وجودها، هذا هو المعنى الأول. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك، هذه الأمور إذا وصفت بالحسن إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس، بهذا الاعتبار لأنها كمال للنفس، هذا معنى حسنها. وقوة في وجود النفس، كمال يعني قوة في وجود النفس. وكذلك أضدادها، أضداد هذه الأخلاق، أضداد هذه الأمور قبيحة لأنها نقصان، أضدادها يعني الجمل البخل، لأنها نقصان في وجود النفس، لأنها نقصان في قوة النفس. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة، يعني للشجاعة والكرم والحلم والعدالة حسنة، وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. قد تسمى الأولى اللي هي حسنة بمعنى الكمال حسنة بالمعنى الثاني، وقد تسمى الثانية بالمعنى اللي هي قبيحة بالمعنى الأول قبيحة بالمعنى الثاني. يقول لا 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 ضير في ذلك، وليس خب هذا هو المعنى الأول وطبقنا على الأخلاق الإنسانية، لكن هذا هو المورد المختلف فيه بيننا وبين الأشاعرة. لا 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 أبدا، وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان. جملة من الأشاعرة يقولون هذا الكمال والنقص أمران عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه. إن شاء الله على ما سيأتي، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، سيأتي بعد حين إن شاء الله يوم غد إن شاء الله يأتينا هذا الكلام. هذه الأمور لها ما وراءها تطابقه، إذن لها واقع، لها واقع، فهؤلاء لا يمكنون مثل هذه الأمور، وتصريحاتهم تدل على ذلك، عبائر جملة منهم تدل على ذلك بشكل واضح. ثانيا مثلا هذا عندي بالهامش ينقل، يقول قال في شرح المواقف: ولا نزاع في أن هذا المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسها وأن مدركه العقل. شارح المقاصد: وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والناقص. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إنهما قد يطلقان. خلوا هذا التطبيق إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.